بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة الثانية ضمن سلسلة نساء تشرف بذكرهن التاريخ. نساء تشرف بذكرهن التاريخ. في هذه الحلقة، والتي أترك العنوان قليلا، وقبل أن أبدأ في القصة التي معنا أو في المرأة التي معنا اليوم، أقول لي ولك أيها المسلم وأيتها الأخت المسلمة، إذا عرف العبد الغاية التي من أجلها خلقه الله لأجلها، وعرف أن كل ما حوله وسيلة لتحقيق هذه الغاية، لهانت الدنيا كلها وما فيها، لأن عندها سنعرف أن ما عند الله تعالى خير وأبقى، وأن هذه الدنيا ما هي إلا دار ممر وليست دار مقر. فالغاية التي من أجلها خلقنا وعليها لا بد أن نحيا ونعلمها أولادنا حتى ينشأوا عليها، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، معناها إلا ليوحدون، يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا غيره. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما خرجنا في هذه الدنيا لنعيش فيها كما تعيش البهائم، تأكل وتشرب وتنام فقط، ولكن خرجنا لكي نعد الزاد للآخرة. يعني احنا في هذه الدنيا متواجدين نجمع فيها الزاد للحياة الأخروية الباقية. لذلك يقول الشيخ أبو إسحاق: أسأل الله العظيم أن يشفيه وينفع الأمة بعلمه وجميع علماء المسلمين. كثيرا ما كان يكرر هذه العبارة: من عرف قيمة ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. من عرف قيمة ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. لذلك في هذه الحلقة المباركة، والتي عنونت لها بعنوان رائع، لأن هذه القصة جميلة. عندما نذكر هذه القصة تذكر الصبر، عندما نذكر هذه القصة تذكر جمال الأخلاق، عندما نذكر هذه القصة تذكر الزوجة الصالحة التقية المطيعة لزوجها، التي لا تريد أن تكدر خاطره رغم كل مصيبة. هذه القصة جاءت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وعندما أذكر هذه القصة هي مثال حي لنسائنا في هذا الزمان، حتى يرجعن إلى هذا الرعيل الأول ليستقوا منه الفضائل، ويستقوا منه محاسن الأخلاق، ويستقوا منه السيرة الصالحة التي تكون مثل رائع لكل امرأة مسلمة وضعت أمام عينيها ونصب عينيها هذه النماذج الطيبة الطاهرة التي أحبها الله ورسوله. عندما أذكر هذه القصة تذكر الصبر على فقد الولد، وتذكر كيفية الصبر على البلاء، ومعرفة موعود الله عز وجل من خلال الصبر باليقين والرضا بقضاء رب العالمين. يكفي هذه المقدمة حتى لا تقول اشتقنا لهذه القصة. القصة هي لأم سليم، لامرأة تسمى أم سليم. فأحكي لكم الحديث أولا، أو أروي لكم الحديث أولا، ثم أقف أنا وإياكم على دروس مستفادة من هذه القصة، في حين أنني ذكرت في الحلقة الأولى فأذكر المثال ولا أذكر الدروس المستفادة. فكلمني بعض الإخوة والأخوات أن أذكر الدروس المستفادة حتى أقرب المفهوم من القصة في حياة كل واحد فينا. فالحديث عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها، أي عندما مات ولدها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. وكان أبو طلحة في سفر، يعني ما حد يحدث أبا طلحة بموت ولده ولا يخبر بموت ولده، وأنا الذي أخبره. قال أي أنس، فجاء أي أبو طلحة جاء من السفر، فقربت إليه عشاءه فأكل وشرب. قال أنس، ثم يعني ما اكتفت المرأة أن هي جابت الطعام وأكل أبو طلحة أي زوجها وشرب، ما اكتفت بذلك، ثم قامت فتصنعت له أحسن ما كانت تصنع من قبل، يعني قامت تتزين وتتجمل أفضل مما كانت تفعل من قبل. فوقع بها أي جامعها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، أي قضى حاجته منها، قالت أي أم سليم: يا أبا طلحة، انظروا إلى هذا الحوار البديع الجميل. بعد أن أكل وشرب وقامت وتزينت ثم جامعها بعد ذلك، أصاب منها، قضى وطره منها، قالت: يا أبا طلحة، وانظروا كيفية الاختيار لهذه العبارات الجميلة من المرأة حتى توصل الخبر لزوجها. فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. يعني لو في ناس ادوهم عارية وأصبحت هذه الأشياء أمانة عندنا، هل لو طلبوا هذه العارية نحزن نحن؟ انظروا إلى هذا الكلام البديع حتى يحكم أبو طلحة بنفسه أنه لا. فقال: لا. قالت أم سليم: احتسب ولدك أو احتسب ابنك. قال أي أنس، فغضب وقال أبو طلحة: تركتيني حتى تلطخت بك ثم أخبرتيني بموت ابني؟ يعني أنت سيباني آكل وأشرب ثم أقوم لك فأجامعك ثم بعد ذلك تخبريني بموت ولدي؟ أول حاجة فكر فيها أبو طلحة ماذا يفعل؟ هل ذهب إلى مقهى يتسلى ويلعب ما حرم الله عز وجل؟ أو يقص هذه القصة على رجل أو صديق سوء فيقول له: هذه امرأة كذابة، أو هذه امرأة خائنة، أو لما لم تضربها أو تؤدبها؟ أول ما فكر أبو طلحة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، يعني حكى له اللي حصل من أم سليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانظروا هذا الاستقبال الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، فقال له: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، وانظروا إلى بركة هذه الدعوة في الدروس المستفادة التي أقصها عليكم بعد أن أنتهي من الحديث. قال أي أنس فحملت، أي أم سليم حملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، يعني أم سليم طلعت حارب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني ما يروحش داخل المدينة كده على طول، كان يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين ثم يخبر أهله أنه جاء، فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي أنس: يقول أبو طلحة بيدعي ربنا: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك. يعني امرأة الآن أصابها المخاض وأنا عايز أخرج أحارب مع نبيك، أقعد معها ولا أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول: وأنا أحب أن أخرج مع رسولك. فخرج: وإنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست ما ترى، يعني اللي حبسني أنني سأجلس مع زوجتي. قال أنس: تقول أم سليم، انظروا إلى هذه المرأة: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد من قبل، يعني تعب المخاض والولادة الذي كنت أشعر به من قبل لم أشعر به اليوم، فانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا. انظر إلى أم سليم لا تريد أن تحرم زوجها من الأجر أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي أنس: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما. فقالت لي: يا أنس، لا يرضعه أحد، يعني لا يرضع هذا الولد من أي أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم. هذا الميسم هو الحديد الذي يسم به الإبل أو غنم الصدقة ليميزها عن إبل غيره. فلما رآني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل أم سليم ولدت. قلت أي أنس: نعم يا رسول الله. فوضع الميسم وقال: وجئت به فوضعته في حجره صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوى المدينة فلاكها في فيه عليه الصلاة والسلام حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي فجعل الصبي يتلمظها. قال أي أنس: فقال رسول الله: انظروا إلى حب الأنصار للتمر، انظروا إلى حب الأنصار للتمر. قال أي أنس: فمسح وجهه عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الله. وفي رواية للبخاري قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لأم سليم 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن الكريم. هذه قصة جميلة رائعة، حتى لا أطيل عليكم سأذكر لكم الفوائد من هذا الحديث العظيم والقصة الجميلة. أول هذه الدروس المستفادة قوة صبر أم سليم رضي الله عنها. أيضا المثال أو الدرس الثاني لما مات ابن أم سليم لم تظهر الحزن، بل أظهرت الفرح والسرور لأمرين. الأمر الأول لأنها تعرف أنها من أقدار الله عز وجل، والأمر الثاني مراعاة لشعور زوجها القادم من السفر. ما استقبلته بضرب الخدود ولا شق الجيوب، ولا قالت إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الدرس الثالث زكاؤها رضي الله عنها، وعلى أنها امرأة عاقلة محتسبة، وإلا فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب، بل وربما تكون الأم أشد حزنا لضعفها وعدم صبرها. الدرس الرابع الابتلاء بفقد الأحبة من أعظم البلاء، وفقد الولد يأتي في مقدمة هذا البلاء. الدرس الخامس أن الأولاد هم فلذات الأكباد وريحانة الفؤاد وربيع القلوب وقرة العيون، ولما لا؟ والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه عنهم أنهم زينة الحياة الدنيا. الدرس السادس حتى نتعلم من هذه القصة ولا تمر علينا مرور الكرام، جواز التورية لضرورة، أي يقول كلاما يخالف نيته، ولكن لا يكون هذا الكلام إلا لحاجة أو إلى مصلحة يترتب عليها مفسدة أو مضرة، أما غير ذلك فلا ينبغي أن يواري، لأنه إذا ظهر عكس ذلك اتهم هذا الرجل الذي كان يواري بالكذب ويساء فيه الظن. الدرس السابع تزين المرأة لزوجها وتعرض نفسها عليه لطلب الجماع، مع أن هذا الأمر تستحي منه النساء. الدرس الثامن اجتهاد الزوجة أي أم سليم في عمل مصالح زوجها وقيامها على خدمته عندما أحضرت له الطعام وأكل وشرب وتزينت وأتاها بعد ذلك، وهذا فيه ردا على من خرجوا علينا أن المرأة لا تخدم زوجها إلا بالأجرة، ولا تجلس في بيته إلا بالأجرة، وتنام خارج بيته بدون إذنه. انظروا إلى أحوال نساء السلف، وانظروا إلى تفكير نساء اليوم. الدرس التاسع كان الدافع لأم سليم رضي الله عنها في ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، وقد فعل الله لها ذلك، يعني صبرت لأن الله بصبرها سيخلف عليها خيرا، لأن الصحابيات كانوا يتعلموا من رسول الله، عندما يقع في مصيبة كانوا يقولون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، ولما لا؟ والله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الدرس العاشر لو أعلمت أم سليم أبا طلحة بأول الأمر في أول الحال لتنكد عليه وقته، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. يعني لو أم سليم قابلت زوجها بالبكاء والولولة أو أخبرته أن ولده قد مات، لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يستريح، خاصة وأنه قادم من سفر. فعندما ظهرت حسن نيتها وصدق نيتها مع الله عز وجل أصلح الله لها ذريتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تصدق الله يصدق. الدرس 11: الحمل أمره شديد على المرأة وهو يضعفها ويجهدها، ومع ذلك صبرت، لأن الذي أمرها بالصبر هو الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 12: وفي هذا الدرس العظيم شيء جميل من الحياء الذي تظهره نساء السلف، عندما قال أنس في الحديث: وأصاب منها أي كناية عن الجماع، وهو أمر محبب للرجال، وتستحي أن تتكلم فيه النساء، ولئن في الكناية أدب إسلامي رفيع. قال الله عز وجل: أو لامستم النساء. والملامسة هنا هي الجماع على صحيح أقوال أهل العلم. الدرس 13: قوة شخصية أم سليم رضي الله عنها عندما طلبت من أهلها ألا يحدثوا أبا طلحة بموت ولده، وهي التي تخبره. الدرس 14: الرجل يكدح ويعمل طوال النهار خارج المنزل، فإذا رجع إلى منزله لا بد وأن يجد فيه الراحة، وأن يجد الأكل الطيب والشراب الطيب، فعملت له أم سليم هذا، لأن الرجل إذا خرج بحثا عن العمل يتعب في ذلك لأجل أن يوفر رغيف العيش والحياة الهنيئة للمرأة، فلا يكون جزاء ذلك أن يأتي فيجد امرأة متسخة ملابسها، كئيبة في منظرها، غير مبتسمة، لا يجهز لها طعام، ولم ينظف لها فراش، وهذا في هذا الزمان بسبب أيضا المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي الذي أشغلت المرأة عن القيام بالدور الأسمى الذي نصبها الله فيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن المرأة هي مصنع الرجال وهي صانعة الرجال، فعندما تخلت المرأة عن هذا الأمر ضاع كثير من أولاد المسلمين اليوم. فقامت أم سليم وهيأت هذا الجو المناسب للزوج لكي يكون استقبال موت ابنه عليه أخف وقعا في نفسه. الدرس 16: القدرة على اختيار العبارات والتشبيه البديع والقدرة على الإقناع، حتى لا يقول الزوج عندما يستمع الخبر إلا ما يرضي الله عز وجل ولا يتسخط على أقدار الله. الدرس 17: الأولاد عندنا عارية وهم ملك لله عز وجل، حتى وقت ما شاء أن يأخذها أخذها. فضربت المثل البديع من أجل أن تقنع زوجها أن الولد ما هو إلا عارية عندنا، أي أمانة، وإذا أراد الله أن يأخذ هذه الأمانة أخذها وقت ما شاء. والعجيب أنها جعلت الرجل هو الذي يحكم على نفسه، إذا أرادوا أن يأخذوا عاريتهم أل القوم أن يغضبوا؟ قال: لا. إذن لما ربنا يأخذ عاريته أي أمانته في ولده لم يغضب أي واحد فينا. الثامن عشر فضيلة الصبر والاحتساب عند وقوع المصائب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الدرس التاسع عشر: ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر، وليكون محسنا لأبنائه وبناته في اختيار الاسم الحسن. لذلك الدرس العشرون: انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما حنك الصبي واختار له اسم حسن فسماه عبد الله. الدرس الواحد والعشرون: كان من عادة أهل المدينة إذا ولد لهم ولد، وهذا من فرط محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتون به إلى رسول الله وهو معهم فيحنكه ويمضغ التمر، ويكون أول ما يمس ريق الصبي هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر أيضا حتى لا يعني تكون هذه سنة لدينا، إن لم يتيسر التمر يكون شيئا حلوا، ونحيي هذه السنة الميتة. الدرس الثاني والعشرون: بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول ما يصل إلى بطن هذا الصبي هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث والعشرون: يظهر لنا أفضلية تمر المدينة أو عجو المدينة، فإن لم يتيسر تمر المدينة فليكن أي تمر، كما سبق وقلت إن لم يتيسر أيضا التمر يكون شيئا حلوا، ونحيي به هذه السنة المباركة. الدرس الرابع والعشرون: فيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي طلحة: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فكان لأبي طلحة تسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن، وذكر علي بن المديني في فتح الباري لابن حجر أن لعبد الله هذا تسعة من الولد. ذكر من أسماء أولاد عبد الله ابن أبي طلحة ممن حملوا العلم والقرآن: إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم. كل هذه الأسماء المباركة والأولاد المباركين الذين حملوا العلم والقرآن كلهم كانوا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وثمرة صبر أم سليم رضي الله عنها. الدرس الخامس والعشرون: الابن المذكور في هذا الحديث هو أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يلعب مع الصبيان ويقول بالكلمات الجميلة: يا أبا عمير ما فعل النغير. الدرس السادس والعشرون: قوله: فرأيت لها تسعة من الولد كلهم يحملون العلم ويقرؤون القرآن، هذه ظاهرة أنه من ولد لهما ظاهرة أنه من ولدهما بغير واسطة، وأنما المراد من أولاد ولدهما المدعو لهم بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة. يعني عندما دعا رسول الله إلى عبد الله كانت هذه الذرية من نسل عبد الله، وهذه بركة. الدرس 27 بيان حال أم سليم في التجلد وجودة الرأي وقوة العزم، وكانت رضي الله عنها لم تكتفي بذلك، بل كانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك ممن فردت به عن معظم النسوة. 28 ترك ما أبيح لها من إظهار الحزن، يعني كان من حقها أن تظهر الحزن على موت ولدها، ومع ذلك جاءت على نفسها وأحسنت استقبال زوجها من غير إسخاط ولا قهر للنفس، بل واختارت الخير مع الله حتى تؤجر. 29 طاعة أنس لأمه، وذلك عندما قالت له لا يرضعه أحد ولا يمس ريقه ولا يكون شيء يدخل في بطن هذا الصبي غير ريق النبي صلى الله عليه وسلم. 30 يبين لنا أنس أن الذي مات هو ابن لزوج أمه من والدته أم سليم، وليس من امرأة أخرى لأبي طلحة، فالذي مات ليس شقيقا له وإنما هو أخ له من أمه. 31 قدرة أنس رضي الله عنه في صياغة هذه القصة وذكر تفاصيلها، خاصة أنه عاش الحدث رضي الله عنه. 32 دار في الحديث عدة حوارات. الأول بيان أم سليم وأهلها، بين موقف أم سليم وأهلها، والثاني أم سليم وزوجها، والثالث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة، والرابع بين أنس وأمه، والخامس بين النبي صلى الله عليه وسلم وأنس. ومع ذلك حكى أنس القصة كما وقعت. 33 حب الأنصار رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قدموا محبة النبي على كل شيء. 34 وهو درس مهم جدا، مسألة التبرك من أهم المسائل وأخطرها، ذلك لأن كثيرا من الناس يتبركون ببعض الصالحين ويلتمسون البركة منهم، وهذا فيه من الخطر والبلاء ما الله به عليم، وذلك من وجهين أو من جهتين. من جهة الشخص الصالح قد يغتر بذلك ويؤدي هذا الغرور إلى هلكته، ومن جهة الجهة العامة قد يغالون في هذا الشخص الصالح فينزلونه منزلة الألوهية والعياذ بالله. والتبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يداني النبي في المنزلة، فلذلك لا يجوز التبرك بالصالحين ولا بآثارهم. 35 فيه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم ولين جانبه عندما أخذ الغلام ووضعه في حجره، ويفرح ويقول لأنس لعل أم سليم ولدت، ويتواضع للصبي ويلوكه بالتمر ويضحك معه ويقول انظروا إلى حب الأنصار للتمر. 36 وهو الدرس الأخير في هذه القصة المباركة، اهتمام الشريعة بالطفل حتى من قبل ولادته باختيار الأم الصالحة، وبعد أن يولد بإحياء السنن معه من تحنيكه وتسميته اسم حسن والتأذين في أذنه وإماطة الأذى والعقيقة عنه إلى غير ذلك من الأحكام، حتى يحضرني بعض المواقف لأحد الصالحين عندما مات، عندما ولدت له امرأته غلام، ومر عليه 4 أشهر، يعني كان له من العمر 4 أشهر، وأخذه وذهب به إلى بعض الصالحين أو العلماء، فقال له: كيف أربي ولدي؟ فقال له: كم عمر ولدك؟ قال له: 4 أشهر. قال له: اذهب فقد ذهب زمن التربية، يعني ما عادش نافع في تربية. انظر، أنا عندما سمعت هذه القصة تعجبت، كيف قال هذا العالم هذه الكلمة لهذا الرجل؟ ولكن كان يقصد أن الزوج فينا لا يتزوج امرأته إلا لدينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولو تزوج كل رجل فينا امرأة صالحة، والغرض من ذلك يخرج لنا جيلا مسلم يوحد الله، لكان خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يصلح نساء المسلمين، وأن يعلمهم الكتاب والحكمة، وأن يرد نساء المسلمين إلى بيوتهم، حتى يخرج لنا جيلا مسلما يرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويذبون عن هذا الدين، ويحرسونه ويحفظونه من أعدائهم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا، كما أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.